بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نقول شكرا لإذاعة صنعاء لاهتمامهم بهدى الله وحرصهم على نشره. وطبعا ملزمة الأسبوع الذي مررنا به كانت ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الثالث، وفيها تحدث الشهيد القائد رضوان الله عليه عن النعم التي يسديها الله وعلاقتها الكبيرة بمجالات متعددة، مؤكدا أن النعم التي تأتي من جهة الله سبحانه وتعالى لها علاقة كبيرة بمجالات متعددة، فهي من جهة من مظاهر قدرة الله، وهي من جهة أخرى من مظاهر حكمة الله تعالى، وهي من جهة أخرى من مظاهر رحمة الله، وهي أيضا من دلائل رعايته تعالى للإنسان، وهي في نفس الوقت من مفردات هذا العالم الذي يتقلب فيه الإنسان، هذا العالم الذي استخلف الله الإنسان فيه فجعله خليفة له في هذه الأرض. نعمه تعالى هي نفسها الآليات التي بها تطيع والتي بها أيضا تعصي، فهي ذات علاقة كبيرة جدا بدور الإنسان في هذه الدنيا كخليفة لله في أرضه باعتبارها مفردات هذا العالم. على هذا الإنسان الذي منحه الله هذه النعم لتكون له وسيلة يستعين بها على أن يؤدي دوره في هذه الحياة كخليفة، عليه أن يتذكر بأن ما يتقلب فيه هو نعمة من الله عليه. وهذا التذكر، هذا الشعور له أثره المهم، ومتى ما غاب هذا الشعور، تذكر أن ما تتقلب فيه نعمة إلهية من الله عليك، تظهر سلبيات خطيرة جدا، لأن ما يدفع بالإنسان أو من الأسباب التي تجعل من الإنسان يعصي ببصره أو بسمعه بيده أو برجله أو بما أنعم الله عليه، السبب في ذلك أنه نسي أنها من قبل الله، ولذلك استخدمها في معصية الله، بينما لو كان متذكرا لاستحى أن يعصي الله بما أعطاه بما أنعم عليه به. والمسألة هي تفرض علينا أكثر من مجرد أن نخاف من الله، أن نمتنع من معصيته لمجرد الخوف منه. هذا هو تقريبا عند من لا يعقل. المفروض أنه من البداية من باب الحياء من الله وشكر نعمته أستحي منه تقديرا للنعمة التي وهبني، وأيضا الشعور بعظيم إحسانه علي بهذه النعمة، لا أستخدمها فيما يغضبه، لا أستخدمها في الباطل. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن يكون اسمه في نفوسنا مترسخا في مشاعرنا، هو الذي يدفعنا، هو الذي يردعنا عن أن نتجاوز على الآخرين، أن نتذكر الله كما قال في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. إن الله يريد منك أن يكون ذكره وأنت تتذكره وتذكر اسمه لتنزجر عن ظلم الآخرين، لتنزجر عن المعاصي، تستحي من الله أن تعصيه، وهو من أنعم عليك ببصرك بسمعك بكل ما تتقلب فيه، بالثوب الذي عليك، بالفرش الذي تجلس عليه، البيت الذي تسكن فيه، الدواب أو السيارات التي تتحرك عليها، وما بكم من نعمة فمن الله. من هنا نعرف أهمية أن يذكرنا الله وأن يطلب منا أن نتذكر نعمه العظيمة علينا، لأن لها علاقة كبيرة بنا باعتبار أنها هي الآليات التي بها نطيع وبها نعصي. فمتى ما تذكرنا أنها نعمة منه فإن هذا سيوجد في أنفسنا حياء من الله أن نتوقف عما طلب منا فيها أو أن ننطلق لاستخدامها في معاصيه. نستحي من الله فلا نتوقف عن استخدام ما أنعم علينا به في الميدان الذي يرضاه ويريده، أو لا ننطلق في استخدامها لاستخدامها في معاصيه وفي الباطل. عندما تتقلب داخل مفردات وأجزاء هذا العالم فتصنع وتنتج وتبدع وتعمر وأشياء كثيرة، إذا كنت متذكرا بأنها من نعمة الله عليك، إذا ما كان الناس متذكرين بأن هذه الأشياء هي من نعمة الله عليهم، فإنهم سيخشون من الله وسيستحيون من الله أن تستخدم في معاصيه أو أن تستخدم في الإضرار بالآخرين من عباده. أن تتذكر بأن هذه نعم من الله سبحانه وتعالى عليك، لا أن تراها وكأنها هي أشياء طبيعية ثابتة هنا وكأنها هنا من زمان وهي على ما هي عليه، لا تتذكر بأنها من الله، أن الله هو الذي منحها، كم سيفوتك من أشياء كثيرة مما يمكن أن تعطيه هي من معرفة وترسيخ معرفة الله فيما يتعلق بحكمته، قدرته، رعايته، لطفه، رحمته، لا تستفيد منها هذه المعاني المهمة. معظم من صنعوا وأبدعوا عندما لم يستشعروا أنها من نعم الله عليهم استخدموها في الميدان الذي يضر بالناس، في الميدان الذي قد يكون معصية لله سبحانه وتعالى نتيجة الغفلة عن هذا، النسيان أنها نعم أنعم الله بها عليهم. إذا ما نظرت إلى النعم كذات قيمة ويصاحب هذا الشعور التذكر بأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، فإن هذا هو ما يساعد على أن تتأمل فيما تعطيه هي من معارف، في كونها من مظاهر قدرة الله ومن مظاهر رحمة الله، في كونها من مظاهر رعاية الله، فيترسخ ويزداد إيمانك كثيرا كثيرا بالله سبحانه وتعالى وتعظم ثقتك به. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة، كل ما نتقلب فيه هو منه، الذي نصنعه ونبدعه وننتجه هو من سهل وسخر وهيأ ونبه وذكر، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان للمال أثره العاطفي فهو بالنسبة لله مضمون وإيجابي، متى ما انشددت إليه كان انشدادك إليه في صالحك وتكريما لك، يعني الله أنعم عليك بكل هذه الأشياء وأراد منك أن تتذكرها وتمنن عليك بها، لماذا؟ لأن لها مضمون إيجابي تساعدك على أن تنشد إلى الله. لكن بالنسبة للإنسان لو بقي المجال مفتوحا لكان في المسألة خطورة بالغة، يعني أن تعطي الإنسان، أن تنعم على إنسان، أن تعطيه مالا ثم تمتن أو تتمنن عليه بما أعطيت، هذه لو بقيت مفتوحة للإنسان لكان فيها خطورة. هو هذه الخطورة تتمثل في أن كثيرا من أصحاب الأموال، كثيرا من أهل الباطل، أليسوا يسيرون الباطل بأعمال من هذا النوع؟ أحسان وبذل مال وتسهيلات معينة. المرتزقة الذين يقاتلون من أجل ماذا؟ استقطبوهم وشدوهم بالأموال وتمننوا عليهم بما أعطوا فحركوهم للقتال، لقتال وطنهم وأبناء وطنهم. لكن الله عندما أنعم علينا وشدنا إليه لأن انشدادنا إليه إيجابي، وأيضا منه علينا وتمننه علينا له دور وله إيجابية. أن يشدني الله إليه من خلال تذكيري بما أنعم علي من النعم العظيمة هو شدي إلى الكامل المطلق، إلى الكمال، إلى من يعتبر ارتباطي به وقربي منه تكريما لي. المن الذي يعني التذكير واستغلال العواطف وإشعار الآخر بأن عليه أن يسير كما أريد، ترسيخه يصبح مما يعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل. إذا تعود الناس على أن إذا أعطيت فقير شيء ثم أمن عليه أو أتمنن عليه، هذا يعرض المجتمع لخطورة بالغة، لأن الميدان مقفل بالنسبة للتمنن إلا لله. لله، الله أنعم علينا وتمنن علينا، لأنه يريد أن يشدنا إليه لدور الانشداد الإيجابي في واقعنا، إبعادنا عن معصيته، إيصالنا إلى رضوانه. لكن بالنسبة للمجتمع هذا غير مسموح ومغلق، وإذا كان أو حصل فسيعرض المجتمع لخطورة بالغة بالنسبة لأهل الباطل، لأن أهل الباطل سيأتون ليدفعوا أموالا أكثر منك، ويستخدموا نفس الأسلوب في التذكير بما أعطوا، ويعرضوا للآخرين منجزاتهم فيما أنجزوه، فتصبح ذهنيتنا معرضة لأن تدفع بالإنسان إلى أن يقف المواقف الباطلة وأن يؤيد الباطل ويدخل في الباطل. الله نهى حتى المؤمنين عن المن، لأن هذا سيرسخ في المجتمع تربية لأن ينقاد المجتمع وراء العواطف التي تخلقها التأثيرات المادية، وهذا من أخطر ما يضرب الأمة. تصبح المقاييس مادية كلها، بدل أن تكون كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه: المعايير إلهية. فالمال هو وسيلة يستخدمه الحق ويستخدمه الباطل، فأنت ملزم بأن تنفق من مالك في سبيل الله، لأن الحق لا بد من بذل المال في سبيله. وأهل الباطل يعلمون ويتأكدون بأن الباطل لا يسير إلا بواسطة المال. إذن فالمال هو سلاح ذو حدين، فلهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى الأشياء معتمدا على مقاييس إلهية وليس من خلال الماديات، وأن يحذر المجتمع من التعامل بأن يصبح المجتمع مثلا ماديا، وأن ينجر المجتمع وراء من أحسن إليه. إذا تعود الناس على هذا وقبل الناس بهذا، فلا يعطي المعطي إلا ويتمنن على من أعطى، فينشد من أعطي له إلى من أعطى. هذه تعرض المجتمع لخطورة بالغة. حتى في موضوع التربية، لا تعود ابنك ولا تربي ابنك على أن يكون ماديا، لأن البعض مثلا إذا ما أراد من ابنه أن يقضي له غرضا أو أن ينفعه بشيء، مثلا كأن يقول له: يا بني اذهب إلى البقالة وأتني بكذا كذا وسأعطيك كذا كذا، اذهب وسأعطيك 100 ريال، فيتروض على هذا. أنت بهذه الطريقة، بهذه التربية، تهيئ ابنك للعدو. سيأتي العدو ويدفع له أكثر مما دفعت، وسيكون متعودا على أن يشتغل مع من يدفع، وحينها من يدفع أكثر سيكون معه، فسيدفع العدو أكثر مما تدفع عنه، فيصبح ابنك معه يتحرك ضدك، وتكون أنت من هيأته وربيته لعدوك. فالحذر الحذر من أن نتعود على الماديات أو أن نكون ماديين، ولكن لنذكر أنفسنا بما أنعم الله علينا لننشد إليه، فهو المجال المسموح أن نتذكر نعم الله، والله تمنن علينا لأهمية أن ننشد إليه. أما بالنسبة للبشر فهذا ممنوع، وهذا يبطل أثر الصدقة. إذا تصدقت ثم تمننت على من تصدقت عليه، تحبط الصدقة وتضيع العمل، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. هذا الذي ينفق ماله رئاء الناس مثله أو شبهه الله بصخرة ملساء فوقها تراب، ثم فوق التراب أو هذا التراب عندما أصابها مطر وابل من المطر انتهى وضاع التراب وعادت ملساء، تصبح الصدقة كالتراب الذي فوق الحجر الملساء. فالحذر من الرياء، والحذر من التمنن، والحذر من تربية نفوسنا وأبنائنا تربية مادية. نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد والسلامة في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.